أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في المورد السابع والأخير من الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو عبارة عن أن يكون الضمير متصلا بالفاعل المقدم ومفسرا بالمفعول المؤخر، فيكون الضمير معمولا للفاعل، والفاعل يكون متقدما لفظا على مفعوله وهو متقدم عليه رتبة كذلك، فيعود الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة. وهذا إنما أجازوه لوروده في كلام العرب ولو قليلا، ولكنهم خصصوا المورد بما إذا كان هذا العود بين الفاعل والمفعول، لأنهما لشدة ارتباطهما، لجهة أنهما معمولان لنفس الفعل، ولجهة أن الفعل المتعدي لا يتحقق خارجا من دون فاعله ومن دون مفعوله على نحو سواء. فضرب مثلا، لا يمكن أن يتحقق هذا المفهوم المستفاد من الفعل خارجا من دون وجود ذات يصدر عنها الضرب وذات يقع عليها الضرب. فالفاعل والمفعول سواء لجهة امتناع تحقق الفعل خارجا من دونهما، فصار بين الفاعل والمفعول ارتباط وثيق، وصارت نسبة أحدهما إلى الفعل على حد نسبة الآخر إليه، فكأن العود من أحدهما على الآخر كلا عود حينئذ. ولذلك اغتفروا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في خصوص هذا المورد. كيف كان؟ بقي عندنا في هذا المطلب ما تعرض إليه الماتن من شرح كلام للزمخشري في خصوص آية من الآيات وتعليق أبي حيان عليها. والحاصل أن الماتن قد عرض مذهب الزمخشري في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، على قراءة أبي عمرو على ما سوف نبين. ثم إن لأبي حيان تعليقا على هذه الآية، والماتن إنما ساق الآية مع تعليق أبي حيان عليها ليعترض من خلالها على ما ذكره أبو حيان. كيف كان؟ الآية هي قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هكذا وردت الآية في القراءة. وأما يرحمكم الله، وأما أبو عمرو فيقرأها ب الغيبة في الفعلين وبالضم في الفعل الثاني. هذه الآية تشتمل على فعلين: الأول لا تحسبن الذين يفرحون، هذا الفعل الأول قرئ بصيغة الغائب أي لا يحسبن. والفارق حينئذ أنه عندما نقول لا تحسبن يصبح الفاعل مخاطبا مستترا، تمام، بخلاف قولنا لا يحسبن، فإن فعل الغائب يحتاج إلى فاعل بعده هو الذين يفرحون إلى آخره. طيب، هذا في الفعل الأول. في الفعل الثاني فلا يحسبنهم قرئت بصيغة الغائب مع الضم، والمضارع إنما يضم آخره عند ما يفصل بين الفعل وبين نون التوكيد أحد الضمائر المتصلة، وإنما حذف التقاء الساكنين وتوالي الأمثال إلى آخره. طيب الآية، إذا نكتب هذه الآية ثم نبين مذهب الزمخشري فيها. لا، وسوف نقرأها، نكتبها على قراءة أبي عمرو. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إلى آخره، قال فلا يحسبنهم. طيب الزمخشري ذهب إلى أن لا يحسبن الذين يفرحون عبارة عن فعل دخل على مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل، لأن حسب من أخوات ظن، تمام، وهي من النواسخ فتدخل على مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل، ولكن عندما نقرأها يحسبن يصبح الاسم الموصول الذين يفرحون يصبح فاعلا، فهذا خارج عن كونه أحد مفعولي يحسب، بخلافه على القراءة الأصلية لا تحسبن الذين يفرحون تصبح الذين يفرحون أحد مفعولات الفعل. لا يحسبن لأنها قرأت بالغاء صار مفعولها، عفوا، صار فاعلها الذين يفرحون. طيب أين المفعولان؟ أين المفعولان الأول والثاني؟ قال هناك مفعولان، الأول منهما أن هم أي الذين يفرحون، لا يحسبن الذين يفرحون يعني لا يحسبن أنفسهم هم فائزون. فهناك جملة مركبة من مبتدأ وخبر في الأصل هي قوله هم فائزون، ثم دخلت يحسب لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين، ثم حذف كل واحد من المفعولين الأول والثاني. أما الثاني فلدلالة مفعول الفعل الثاني عليه في قوله في آخر الآية فلا تحسبنهم على القراءة الأصلية طبعا بمفازة من العذاب، فهذا المفعول الثاني مستفاد من قوله في آخر الآية بمفازة.
القراءة الأصلية تاني يحسبن،
لا
لا لا لا القراءة الأصلية فلا تحسبن لا تحسبن فلا تحسبنهم، تمام، أنا نسخت الآية من الكتاب الكريم على كل حال. طيب إذن هذا هو المفعول الثاني. طيب والمفعول الأول، قال هذا المفعول الأول هو موجود في يحسبن الأولى ثم حذف لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا وربة، أو دعك من هذا التركيب. قال المفعول الأول موجود في يحسبن ثم حذف، ليش؟ لدلالة الذين يفرحون عليه. والمفعول الثاني حذف لدلالة مفعول الفعل الثاني في آخر الآية عليه، ويصبح المعنى حينئذ لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين، أو لا يحسبنهم الذين يفرحون، يعني لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم، تمام، جعل هذا الضمير متصلا به بيحسب. طيب هذا في الفعل الأول، وفي الفعل الثاني فلا يحسبنهم أصلها لا يحسبونن إياهم بمفازة، تمام، فهم هو المفعول الأول، طبعا الفاعل هم وين؟ الفاعل هي الواو المحذوفة التي عوض عنها بالضم، ليش؟ لأنه عند اتصال المضارع عندما يفصل بين المضارع ونون التوكيد بضمير متصل فإنه يحذف ذلك الضمير لذي التقاء الساكنين وتوالي الأمثال. يعني هذا التركيب نتاجه فلا يحسبنهم. تمام. فالفاعل هي الواو المحذوفة المعوض عنها بالضم، وهم هو مفعول الفعل، المفعول الأول الفعل، وبمفازة هذا هو المفعول الثاني. فقوله فلا يحسبنهم يكون توكيدا لقوله في أول الآية لا يحسبن الذين يفرحون إلى آخره. وجه التوكيد أن يحسب قد استوفت مفعوليها، غاية ما في الأمر أنه قد حذف كل واحد من المفعولين لدلالة شيء من الآية عليه، فصارت فصار قوله في ذيل الآية فلا يحسبنهم بمفازة توكيدا لقوله تعالى في أول الآية لا يحسبن الذين يفرحون. وإنما صح التوكيد بناء على أن يحسب قد استوفت مفعولين، وإنما حذف كل واحد من المفعولين لدلالة شيء عليه. واللفظ المحذوف المدلول عليه بالقرينة هو في قوة اللفظ الموجود، فتكون يحسبن في أول الآية قد استوفت مفعوليها، وحينئذ فقوله تعالى فلا يحسبنهم في آخر الآية ليس فيه زيادة شيء على ما أفاده الفعل الأول فيكون توكيدا. هذا هو الذي ذكره من الزمخشري. علق أبو حيان، التفت، كل هذا الذي ذكرناه لا شاهد له في المقام الذي نتحدث عنه، ولكن علق أبو حيان على هذا التخريج بأنه يستلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لأن الزمخشري عندما أراد ليحسبن أن تستوفي مفعوليها جعل مفعولها الأول هم وجعله متصلا بالفعل ثم محذوفا منها، أي لا يحسبنهم من الذين يفرحون فائزين. فيلزم حينئذ أن يكون ثمة ضمير مستتر في الفعل، هو مش مستتر، الضمائر المستترة فقط هي الضمائر المرفوعة، يلزم أن يكون هناك ضمير كان متصلا بالفعل ثم حذف، وهذا الضمير سوف يكون عائدا على الذين يفرحون، وهو من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هكذا ذكر أبو حيان، فاعترض عليه الماتن متعجبا بأن هذا الضمير حينئذ وإن كان عائدا على متأخر لفظا ولكنه لا يكون عائدا على متأخر رتبة، لأن هذا الضمير في نية التأخير لكونه مفعولا، وهو عائد على الفاعل والفاعل في نية التقدير لأن الفاعل متقدم رتبة على فكل هذا البحث إنما ساقه الماتن لا لبيان مجرد كلام الزمخشري، بل بيّن كلام الزمخشري توطئة وتمهيدا لذكره إيراد أبي حيان ليدفعه عن الزمخشري فيما بعد. إذن الزمخشري جعل يحسبن على قراءة أبي عمرو مستوفية لمفعولين، وجعل المفعول الأول هو الذين أو ضميرا متصلا محذوفا عائدا على الذين يفرحون، يعني مستوحا من الذين يفرحون، والتقدير لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين، وكان الأصل هم فائزون. هذا الضمير حقه أن لأن الضمير حقه أن يتصل بعامله، فهذا الضمير كان متصلا بيحسبن ثم حذف اعتمادا على الذين يفرحون. اعترض عليه أبو حيان بأن جعل أحد المفعولات أحد مفعولي يحسبن هو هذا الضمير العائد على الذين يفرحون يستلزم عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أجاب عليه الماتن بأنه لا يستلزم عوض الضمير على متأخر لفظا، ولكنه لا يستلزم العودة على متأخر رتبة، لأن الذين يفرحون فاعل فهي في نية التقديم، والضمير المتصل بالفعل مفعول فهو في نية التأخير لتأخر المفعول رتبة عن الفاعل. طيب نقرأ هذا المقدار. قال وقال الزمخشري في لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، يعني إلى آخر الآية، في قراءة أبي عمرو فلا يحسبنهم بالغيبة وضم آخر الفعل. ماذا قال الزمخشري؟ قال إن الفعل، شوف، مسند للذين يفرحون، يعني الذين يفرحون صار هو الفاعل بخلافه على القراءة الأصيلة لا تحسبن أنت الذين، يصبح الذين يفرحون هو المفعول الأول والمفعول الثاني يصبح بمفازة، فلا يوجد تقدير لأي ضمير ولا يوجد حذف لأي ضمير، فيكون ذلك خاليا عن الشاهد حينئذ. طيب قال إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعا على ضميرهم محذوفا، الذين يفرحون جيد واقع على هذا الضمير ولكنه محذوف، يعني المفعول الأول ليحسب إنما هو الذين يفرحون، ولكن الضمير العائد، الضمير الواقع على الذين يفرحون.
طيب
كيف يصح كلاهما؟ على فكرة هو صح خطأ مطبعي والله نعم، ولكن يصح كلاهما أن المعنى واحد. واقعا على ضميرهم، يعني على ضمير الذين يفرحون، يعني الضمير العائد عليهم، تمام، أو واقعا على ضميرهم، وهم من هم؟ الذين يفرحون. طيب واقعا على ضميرهم محذوفا جيد، والأصل لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة، يعني ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم بمفازة، أي لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين. فلا يحسبنهم توكيد، هذا التفريع، يعني إذا بناء على ما ذكره الزمخشري في الفعل الأول من أنه مستوف لكلا مفعولي، يعني يحسب تعلقت بمفعولين اثنين، بناء على هذا الذي ذكره فلقائل أن يسأل فما فائدة الفعل الثاني حينئذ؟ فأجاب قال فهي توكيد للفعل الأول، لأن الفعل الثاني قد استوفى مفعولي بالصراحة، تمام، فإنما تكون فائدته تأسيسية إذا قلنا إن الفعل الأول يحسب لم يستوفي مفعولي، يصبح الفعل الثاني يدل على هذين المفعولين والفعل الأول لا دلالة فيه، ولكن بناء على ما ذكره الزمخشري سوف يكون الفعل الثاني مجرد توكيد للفعل الأول لأنه لا يزيد حينئذ على دلالة الفعل الأول. طيب فلا تحسبنهم توكيد. وكذا قال في قراءة هشام ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، نفس التطبيق، قراءة هشام قرأ هذا الفعل بالغيبة، يعني ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، شوف إذا قلنا لا تحسبن يصبح الفاعل مستترا تقديره أنت، وتحسب تحتاج إلى مفعولين، فمفعولها الأول حينئذ الذين قتلوا ومفعولها الثاني أمواتا، والأصل الذين قتلوا أموات، فدخل الناسخ لا تحسبن أنت الذين قتلوا أموات، فلا شاهد في المقام. على قراءة هشام قرأت هذه الآية بصيغة الغيبة فتقول لا يحسبن، وحينئذ فاعلها هم الذين قتلوا، فنحتاج إلى مفعولين اثنين كانا مبتدأ وخبرا في الأصل، فالتقدير حينئذ لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا، يعني كانت الأصل هم أموات، الذين قتلوا هم أموات، لا يحسبن الذين قتلوا فاعل، وهم أموات مبتدأ وخبر صارا مفعولي يحسب، يعني لا يحسبن أنفسهم أمواتا، أي لا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتا، فالكلام هو الكلام حينئذ. قال إن التقدير ولا يحسبنهم والذين فاعل، ورده أبو حيان، رد هذا التخريج في كلتا الآيتين، ورده أبو حيان باستلزامه بأن هذا التخريج يستلزم عودة الضمير على المؤخر، وهذا غريب جدا، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة، وإن كان عائدا على متأخر لفظا، لأن الضمير عندما نقدره فنحن نقدره متصلا لا نقدره منفصلا، لأنه لا يجوز الانفصال إذا تأتى أن يجيء أن المتصل. تمام؟ فالضمير عندما نقدره يجب أن نقدره متصلا على الأصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. تمام؟ فنقدره متصلا، وإذا قدر متصلا فهو متقدم على الاسم الذي يعود عليه، فيكون عائدا على متأخر لفظا ولكن على متأخر على متقدم رتبة. قال فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة. طيب هذا أولا. ثانيا قال ووقع له نظير هذا في يعني وقع لأبي حيان نظير هذا الاشتباه في قول القائل أعطونا الجملة مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها. التفت وقع لأبي حيان حتى نعرف البحث إلى أين سوف يسوق. وقع لأبي حيان نظير هذا الاشتباه الذي وقع له عندما اعترض على كلام الزمخشري، حيث منع من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولم يكن من مصاديق هذا العود. طيب قوله قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجه. التفت مررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور ذاهبة نعت لرجل نعت سببية لرجل، فذاهبة هي الصفة ورجل هو الموصوف، فرسه فاعل لاسم الفاعل ذاهبة من فرسه فهو فاعل لاسم الفاعل فهو معمول الصفة. تمام جيد. مكسورا حال لمن؟ من هو صاحب الحال؟ الفرس. حال للفرس وسرجها معمول معمول للحال. العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هو الفعل. تمام. طيب صاحب الحال هنا ما هو؟ صاحب الحال هو الفرس. طيب العامل في الفرس ما هو؟ ذاهبة. فذاهبة هي العاملة في الفرس أي في صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فذاهبة ينبغي أن تكون هي العامل في فرس وهي العامل في مكسورة. إذا اتضح ذلك فقد ذهب أبو حية إلى امتناع أن نقدم الحال على إلى امتناع أن نقدم الحال على الصفة، يعني إلى امتناع أن تتقدم الحال على عاملها، وعلل ذلك طبعا في مثل هذا نحكي في مثل هذه الجملة، وعلل ذلك بأنه يستلزم عود الضمير على المؤخر. ليش؟ لأن الحالة عاملة في سرجها مكسورا سرجها، فعندما تريد أن تقدم الحال فلا بد أن تقدم معمولها معها. جيد. والضمير في سرجها على أي شيء يعود؟ على الفرس. فيلزم حينئذ لو قدمت الحال على ذاهبة لازم أن يعود الضمير في سرجها على فرسي، وهو عود على متأخر حسب بيان. فلو قيل مثلا مررت برجل مكسورا سرجها فرسه مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه. طيب مكسورا سرجها هذا الضمير في السرج عائد على الفرس، وبحسب الفرض صار عائدا على متأخر لفظا لأننا قدمنا الحال على ذاهبة فرسه، فصار عائدا على متأخر لفظا فهو عود على متأخر. أجاب عليه المادل بأنه وإن كان عودا على متأخر لفظا ولكنه ليس عودا على متأخر فعل في الرتبة. ليش؟ التفت، لأن هذا الضمير حينئذ هو ضمير متعلق بالحال، والفرس هو عبارة عن صاحب صاحب الحال، وصاحب الحال متقدم في الرتبة على الحال، فهو عود على متأخر لفظا ولكنه عود على متقدم في الرتبة، لأن صاحب الحال في نية التقديم. واضح المطلب أو لا؟
صورا ليش عاملها دائبة؟
لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. العامل في صاحب الحال ما هو؟ هو ذاهبا، تمام، لأن الفرس فاعل اسم الفاعل فهو العامل في الحال، فمكسورا صارت معمولا لأي شيء، معمولا لذاهب أيضا، تمام. فلو قدم مكسورا على ذاهبة لازم أن يتقدم سرجها أيضا على ذاهبة. ليش؟ لأن سرجها هو معمول الحال، وتقديم الحال مستلزم لتقديم معمولها معه. وهذا الضمير وإن عاد على الفرس حينئذ عودا على متأخر لفظا لكنه عائد على متأخر على متقدم الفعل في الرتبة، لأن الضمير في سرجها متعلق بالحال والحال متأخرة رتبة عن صاحب الحال لأنها وصف من أوصاف صاحب الحال. فالمتعلق بشيء متأخر في الرتبة عن شيء يكون متأخرا في الرتبة عن ذلك الشيء، فصار هذا الضمير بحيث يعود على فرسه عودا على متأخر لفظا ولكن على متقدم في الرتبة، لأنه في موقع صاحب الحال، وصاحب الحال متقدم في الرتبة على الحال. واضح؟ صار اعتراض أبي حيان. أبو حيان منع، قال يمتنع تقديم الحال على العامل في هذا القول، في مثل هذا القول، لأنه يستلزم عود الضمير على المؤخر. ليش في مثل هذا القول؟ لأن الحال إذا لم تكن متعلقة، لم تكن عاملة في اسم متحمل للضمير، فحينئذ لا يصح، لا يكون هناك عود للضمير على متأخر أساسا، إذ لا ضمير حينئذ. ولذلك قال في مثل هذا القول، عندما تكون الحال متعلقة أو متسلطة على اسم متحمل للضمير، قال يمتنع تقديم الحال على العامل، لأن تقديم الحال على العامل يستلزم عودة على متأخر. أجاب مادل بأن هذا العودة إنما هو عودة على متأخر أفضل. ثم بعد ذلك استطرد في بيان مذهب ابن مالك في هذه الجملة. ابن مالك أيضا من الذين منعوا تقديم الحال على عاملها في هذا المثال، إلا أن منعه لذلك لم يكن لأجل العود على متأخر لفظا ورتبة، وإنما كان لسبب آخر، وهو أن العامل هنا ليس فعلا وإنما هو صفة. بيان ذلك أن اسم الفاعل وإن كان يعمل عمل الفاعل ولكنه أضعف عملا من الفعل، لأنه إنما عمل إلحاقا له بالفعل، والمشبه دائما يكون أضعف من المشبه به. فلما كان اسم الفاعل عاملا ضعيفا لم يعمل إلا متقدما، بخلاف الفعل فإنه يعمل متقدما ومتأخرا، ولذلك أجازوا في الفعل أن يكون بحيث يتقدم على الحال وأن يتأخر عنها. أما اسم الفاعل يعني أما الوصف فلم يجيزوا فيه إلا أن يتقدم، أن يعمل متقدما على الأصل ولا يعمل متأخرا، بمعنى أنه لا يجوز أن يتقدم، أن تتقدم الحال عليه. فابن مالك منع أن تتقدم الحال على ذاهبة، يعني منع أن يقال مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه، ليش قال؟ لأنه يلزم أن تقدم الحال على العامل، ولكن العامل ها هنا وصف، والوصف عامل ضعيف فلا يعمل متقدما ومتأخرا، ولا وإنما يعمل متقدما فقط. أجاب الماتن على ذلك بأن هذا سهو من ابن مالك. ليش؟ لأن ما هو متفق عليه هو أن الحالة لا تأن، يعني الحالة التي هي شو؟ معمول
الصفة.
نعم هي معمول الصفة، تمام، كما أن فرسه معمول الصفة، لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. ما هو متفق عليه هو أن معمول الصفة لا تتقدم على الموصوف، يعني على رجل، أما نفس تقدمها على الصفة فهذا لا مانع، فهذا لا مانع منه عندهم. وحينئذ فما هو ممنوع هو أن تتقدم هذه الحال على رجل، كأن يقال مكسورا سرجها مررت برجل ذاهبة فرسه، أو مررت مكسورا سرجها برجل إلى آخره، إذا صح هذا التقدير. وأما نفس تقديم الحال على الصفة فهذا لم يمنع منه أحد، وإنما منع من تقديم الحال على نفس الموصوف، يعني منع تقديم معمول الصفة على الموصوف لا على نفسه، لا على نفس الصفة. طيب قال ووقع، يعني ووقع لأبي حيان نظير هذا في قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجه، فقال تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة ممتنع، لأن فيه تقديم الضمير على مفسره، يعني تقديم الضمير في سرجها على مفسره وهو الفرس الواقع صاحب حال، الواقع صاحب حال. قال ولا شك، هذا جواب الماتن عليه، قال ولا شك أنه لو قدم لكان كقولك غلامه ضرب زيد، في أنه ضمير عائد على متأخر لفظا ولكن على متقدم رتبة، لأنك إذا قلت غلامه ضرب زيد الهاء متعلقة بالمفعول به المقدم، فهي في رتبة المفعول به، وهي وإن كانت عائدة على متأخر لفظا وهو زيد ولكنها عائدة على متقدم رتبة، لأن زيد فاعل فهو في نية التقدم، وغلامه مفعول فهو في نية التأخر. فهذا جواب من الماتن عليه، قال تقديم المفسرها هنا لا يستلزم العود على متأخر لفظا ورتبة، وإنما العود على متأخر لفظا لا رتبة، والممنوع هو العود على متأخر من الناحيتين. ثم قال ووقع لابن مالك سهو، شوف الاستطراد في كلام ابن هشام، هذا استطراد لا ربط له مع مذهب ابن مالك، لا ربط له في بالبحث جيد، وإنما تداعت عنده المعاني. نعم قال ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة، والصفة أضعف عملا من الفعل فلا تعمل متقدمة ومتأخرة وإنما تعمل متقدمة فقط. أجاب عليه قال ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون تقديمها على الموصوف، قال بدون الموصوف. ومن الغريب، حاطط بأبي حيان، قال ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة، يعني صاحب مقالة امتناع العود على متأخر جيد، وقع له منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا، يعني هو صاحب هذه، يعني من الغريب أن أبا حيان مع منعه لعود الضمير على متأخر كذلك منع عود الضمير على متقدم لفظا. إذن أين يعود الضمير إذا كان لا يعود على متقدم ولا على متأخر؟ هذا من جهة، ثم أجاز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في جهة أخرى في وجه آخر. قال ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا وأجاز عوده إلى ما تأخر لفظا ورتبتان، فهذان أمران عجيبان مغايران لأمر العجيب الأول، يعني هو أولا منع منع عود الضمير على متأخر مع أنه لم يكن متأخرا لفظا ورتبة. ثانيا سوف يأتي أنه منع عود الضمير على متقدم لفظا. وثالثا سوف يأتي أنه أجاز عود الضمير على ما يتأخر لفظا ورتبة. قال أما الأول فإنه منع في قوله تعالى وما عملت من سوء تود. التفت الآية هي قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. التفت الشاهد هو قوله تعالى وما عملت وما عملت من سوء ثم قال تولي. هذه أو بيان هذا الشاهد يعتمد على مقدمة أن ما أو أي اسم من أسماء الشرط فإنه يقتضي فعل شرط ويقتضي جواب شرط. والمضارع إذا وقع في حيز فعل الشرط أو في جواب الشرط فإنه يقع مجزوما إما لكونه فعل الشرط أو لكونه جوابا لا جواب الشرط. هذا أولا. وثانيا قد أشرنا في دروس سابقة إلى أن جواب الشرط حقه دائما أن يتأخر عن فعل الشرط وعن اسم الشرط لأن أسماء الشرط لها حق الصدارة فلا يعمل شيء مما قبلها في شيء مما بعدها. ولذلك إذا ورد ما ينبئ عن جواب الشرط قبل اسم الشرط فإنه لا يعد جواب شرط وإنما يقال له دليل الجواب، يعني يقال له إنه جملة جيء بها لتوطئ وتمهد لبيان الجواب كما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم به هذا دليل الجواب ولا يمكن أن يكون جواب الشرط لأنه لو كان جواب الشرط لكان معمولا لاسم الشرط هو لولا تمام. ولكن أسماء الشرط لها حق الصدارة فلا يعمل شيء مما قبلها بشيء مما بعدها. معنى أن لها حق الصدارة أنها تتصدر أول الكلام الذي هو الذي منه تمام. فما يقع قبل اسم الشرط لا يمكن أن يكون جواب شرط وإنما يقال له دليل الجواب إذا كان ينبئ عن جواب الشرط. وحينئذ يحذف جواب الشرط ما عندنا مشكلة لأنه يدل عليه بالأمر. إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى وما عملت من سوء تود ذهب أبو حيان إلى أن ما في قوله تعالى وما عملت من سوء تود لا يمكن أن تكون شرطية. نحن نعرف أن ما يمكن أن تكون استفهامية يمكن أن تكون موصولة ويمكن أن تكون شرطية. أبو حيان ذهب إلى أن ما هذه موصولة وليست شرطية ثم استدل لذلك بأنها لو كانت شرطية فلاحتاجت حينئذ إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. ولكن لا يمكن أن يكون جواب الشرط حينئذ هو تود لأن تود فعل مضارع فلو كان جواب الشرط لجزم ولكنه لم يجزم فلا يكون جواب الشرط. وإذ لم يكن جواب الشرط فلا بد يكون دليل الجواب لا الجواب نفسه. ولكن كونه دليل الجواب يجعله في نية التقديم لأن دليل جواب الشرط إنما يكون متقدما عن اسم الشرط. وإذا كان تود في نية التقديم ففي الآية ضمير يعود عليها وهذا الضمير يلزم أن يكون حينئذ عائد على متأخر وهو الضمير في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمدا. طيب التفت وما عملت نقرأ الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تمام. ثم قال تود لو أن بينها، تود يعني تود النفس، لو أن بينها يعني بين النفس وبينه يعني وبين ذلك السوء، تمام، أمدا بعيدا. لو طيب لو كانت ما شرطية لاحتاجت إلى جواب، ولا يمكن أن يكون جوابها تود لأنها مرفوعة وجواب الشرط يكون مجزوما، فوجب أن تكون تود دليل الجواب، وإذا كانت دليل الجواب فحقها أن تكون متقدمة على اسم الشرط. فلو قدمنا تود على اسم الشرط يعني ينبغي أن نقدم الفعل مع كل معمولاته، فنقول نقدم تود لو أن بين شو بعض لو أن بينها وبينه، تمام. فيلزم حينئذ أن يكون الضمير في بينه عائدا على سوء، وهو من العود على متأخر لفظا ومتأخر رتبة. أما أنه متأخر لفظا فلأننا قدمنا تود بحسب الفرض، وأما أنها عائدة على متأخر رتبة فلأن دليل الجواب متقدم في الرتبة على ما يقع في حيز الجواب، فهذا عود على متأخر لفظا ورتبة. اعترض عليه الماتن قال هذا عجيب منه، ليش؟ لأنه في نهاية المطاف تود لم تقدم، وإن كانت التفت تود لم تقدم وإن كانت في نية التقديم، فهو من عود الضمير على متأخر لفظا أو رتبة. لم تقدم، فالضمير هنا سوف يكون عائدا على سوء، فهو من المصادق العود على متقدم لفظا على متأخر رتبة، تمام. ولذلك قال فإنه منع في قوله تعالى وما عملت من سوء تود كون ما شرطية، لأن تود حينئذ يكون دليلا الجواب لا جوابا لكونه مرفوعا، فيكون في نية التقديم، فيكون حينئذ الضمير في بينه يعني بينها وبين ذلك السوء عائدا على ما تأخر لفظا ورتبة. وهذا عجيب لأن الضمير الآن إن يعني الضمير قبل هذا التقديم بالنهاية هو لم يقدم، طيب لأن الضمير الآن عائد على متقدم لفظا، ولو قدم لغير التركيب، هذا سوف يتطبق بلا شك، لو قدم تواد لوجب أن يتغير التركيب حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فصار واضح. ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه، يأتي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.